بسم الله الرحمن الرحيم. العام المطلوب والعام المخصص، الجمهور يقدمون ماذا؟
العام
يقدمون المطلوب. من الذي يقدم العام المخصص؟ الهندي. نعم. ما هي حجة الجمهور؟ العام المحفوظ يقدم على العام الذي دخله التخصيص، لأن الذي دخله التخصيص ضعف، ضعف عمومه لدخول التخصيص عليه، والعام المحفوظ ما زال باقيا على قوته التي يعني التي هو عليها، فيقدم القوي على الضعيف. وحجة الهندي والسلوكي، ها؟
حجة السلوكي والهندي أنهم يقولون أن الأصل في العام أنه يخصص.
الأصل في العام أنهم يدخلون التخصيص.
نعم. والعمل على رفع.
والعام الذي دخله التخصيص يبعد أن يدخله تخصيصا آخر، حتى يخصص مرة مرتين ثلاثة أربعة. دخله التخصيص يبعد أن يخصص مرة أخرى، ولكن الذي بقي على عمومه لا يبعد أن يخصص، بل الأكثر فيه التخصيص فيتحقق بالأغلب.
كيف تعمل الناس؟
ها؟ يقدمون العام المخصص. عام المخصص لأنهم قالوا إذا خصص معناه أن ما أن غير صورة التخصيص قوية، أن غير صورة التخصيص قوية، لأنه يبعد أن يدخلها تخصيصا آخر، بخلاف الجمهور. والعام الذي لم يدخله تخصيص قالوا يلحق بماذا؟ بأكثر العمومات، وهي أنها مخصصة، فيضعف لاحتمال وجود مخصص لم نطلع عليه، إذن جعلوا العام المخصص أقوى من العام غير من العام غير المخصص. لكن العام المخصص والعام الذي لم يخصص وأظن أنه مخصص، العام المخصص هنا قد ظهر لنا، ظهرت لنا الأفراد التي خرجت واتضحت لنا الأفراد التي بقيت. العام المخصص لما دخل التخصيص أخرج بعض أفراده وأبقى بعضا على عمومه، على دلالة العموم، في إخراج هذا البعض وإبقاء هذا البعض قد ظهر لنا ما هو الذي خرج وما هو الذي بقي. والعام الذي لم يدخله تخصيص وعام باق على عمومه، ما ندري ما هو الفرد الذي يدخل من الفرد الذي كان يخرج، ما ندري، لعلنا نحكم عليه بشيء ويكون الدليل قد أخرجه أو ما شبه ذلك، فيبقى تبقى أفراد العام قابلة لأن تخصص، قابلة لأن يدخلها شيء، فيضعف بهذا الأمر. فمثلا وأن تجمعه بين أختين، وكذلك أو ما ملكت أيمانهم، أو ما ملكت أيمانهم، أو ما ملكت أيمانهم، هذه تدخل فيها بطاقة الأب من حيث العموم، تدخل فيها الأخت الرضاعية، تدخل من حيث العموم، تدخل فيها الجمع بين أختين، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، تدخل. فلما خرجت بعض الأفراد بأدلة خصصة، فأخرج بعض الأفراد من هذا الحكم وهو الإباحة إلى التحريم، بقيت الأفراد الأخرى يبعد إخراجهم لأنه قد خرج منها شيء، بخلاف العام الذي لم يخرج منه بعض الأفراد، فكل فرد مستملا تقع عليه التخصيص. والذي يظهر قول الجمهور والصواب، قول الجمهور والصواب، ومسألة أن أكثر العمومات المحفوظة، يعني أكثر لأن أكثر العمومات دخلها التخصيص، هذه المسألة رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، ونظر رحمه الله تعالى لأن الأصوليين أطلقوا فقالوا أكثر عمومات الأدلة قد دخلها التخصيص، والذي لم يسلم من التخصيص بعضهم فجعل الذي لم يسلم من التخصيص يعني آية آيتان ثلاث، قال الله سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم، قال هذا عام محفوظ ما دخل في التخصيص، وهو أيضا يعني ماذا بارك الله فيك وما أشبه يعني دليل أو دليلين، دليل أو دليلين جعلوه فقط من العام المحفوظ، وعلى بقية العمومات كلها مخصوصة إما بالحس إما بالعقل إما بالنقل. والصحيح أن كثيرا من عمومات كتاب السنة ذات محفوظة. ونظر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى عموم الأدلة فقال نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد هذا فيه عموم جميع أفراد العموم، يعني الحمد المسموع من أوصاف الثناء اللائق بالله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى مختصة به على وجه الكمال. ثم قال رب العالمين، ما هو الذي خرج من العالمين وليس ربه الله؟ فقال هذا أيضا عام محفوظ وهكذا. فقال أدلة كثيرة في أن عمومات الكتاب والسنة ما زالت باقية على 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 عمومه ومحفوظة، والذي يعني جر أولئك إلى هذا القول جرهم بعض المعتقدات خاصة به. والله المستعان. وأيضا نازعوا في كما تقدم معنا في مسألة العموم هل يوقع حجة فيما بقي، كذلك نازعوا في أصل دلالة العموم في أصل بعض الأدوات في كثير من ذلك نازعوا فيه، ونزاعهم يعني ترده على أدلة النقلية والعقلية. قال رحمه الله تعالى بعد أن انتهينا من تلك المسألة وهي أن العام المحفوظ عند الجمهور يقدم على العام المخصوص، هنا مسألة أخرى العام والذي دخله تخصيص وهذا دخله تخصيص كلاهما وتعارضا في الظاهر، فأيهما يرجح؟ إذا استويا في المخصصات هذا مخصص لمخصص واحد وهذا الواحد ينظر الترجيح من دليل خارجي، أو هذا مخصص اثنين وهذا مخصص اثنين ينظر الترجيح من شيء خارجي غير التخصيص وعدمه، وإن كان أحدهما أكثر تخصيصا من الآخر فالجمهور على قاعدتهم، الجمهور على قاعدتهم ومقتضى مذهب الجندي والسلوكي على قاعدتهم، يعني الذي دخله المحفوظ مع المخصوص ماذا يقدم الجمهور؟ المحفوظ. والذي دخله تخصيص واحد وذاك دخله ثلاثة الواحد الجمهور يقدمون ما دخله تخصيص واحد على ما دخله أكثر من تخصيص، وكذلك وأولئك مقتضى مذهبهم وتعليلهم العكس يقدمون ما دخله ثلاثة تخصيصات على ما دخله تخصيص واحد. وما هو السبب؟ يقولون بعد دخول الثلاثة تخصيصات يبعد عن المخصص التخصيص الرابع، لكن دخول المخصص الواحد يمكن أن يدخل اثنان ثلاثة كما دخلت الآخر رجعوها إلى مثلا الأولى. ثم مثل نقرأ قال رحمه الله تعالى فإن كان كل واحد من العامين دخله تخصيص فالأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا، كما كان غير المخصص مقدم على المخصص ولو بتخصيص واحد، هذا مذهب الجمهور. ومثال هذا ما لو ذبح الكتابي ذبيحة، انتبه إخوان إلى هذه الصورة، لهذه الصورة ما لو ذبح الكتابي ذبيحة ولم يسمي عليها الله ولا غيره، كم صورة تنتج من ذبيحة الكتابي؟ ثلاث صور، إما أن يسمي عليها الله فهي حلال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، وإما أن يسمي عليها غير الله كالمسيح ومريم وما شابه ذلك، وإما أن لا يسمي عليها لا الله ولا غيره. فإذا سمى عليها غير الله كانت مما أهل به لغير الله تخرج على القول الصحيح، وإن لم يسمي عليها لا الله ولا غيره أخذ السكين وذبح. فبعض العلماء وهم الجمهور يقولون قد قال الله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم من غير تفصيل، وآخرون يخالفونهم فيقولون قال الله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فعلى قول الجمهور تحل ذبيحتهم التي لم يذكرون عليها اسم الله ولا غيره، تحل أو ما تحل؟ تحل لعموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ما ذكروا عليها اسم الله ولا غيره قالوا لهذا العموم. وماذا تقولون يا أيها الجمهور في ما سموا فيه غير الله كالمسيح؟ قالوا هذا يخرج قوله تعالى وما أهل به لغير الله. فإذا ما أهل به لغير الله خرج بدليل، وما ذبح وما سمي عليه اسم الله أكل بهذا الدليل، وما سمي وما لم يسمى عليه لا الله ولا غيره قال الجمهور لعموم وطعام الذين في الكتاب تحل. والآخرون قالوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا يشمل ما ذكر عليه اسم غير الله وما لم يذكر عليه اسم الله ولا غيره. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الذي قال باسم المسيح ذبح هل ذكر اسم الله؟ لا يؤكل، هذا دليل، ودليل آخر وما أهل به لغير الله. والذي ذبح ولم يذكر عليه لا المسيح ولا الله يؤكل على القول الأول وعلى هذه مدلول هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، ما ذكر اسم الله عليه لا يؤكل، لا يؤكل لأن اسم الله لم يذكر عليه. فإذا عندنا هنا مذهبان، عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب هذا يقتضي الحل، وعموم ولا تأكلوا النهي فيه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مما لم يذكر اسم الله عليه يعني من الذي لم يذكر اسم الله عليه عام، فإن كان طعام كتابي أو طعام مسلم أو طعام مشرك أو طعام من كان لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل، هذا العموم. والعموم مستفاد منه، وطعام الذين أوتوا الكتاب طعام مضاف إلى عموم فيفيد التعميم، كل طعامهم يؤكل، كل طعامهم يؤكل. طيب، فأي العمومين دخله التخصيص؟ كلاهما دخله التخصيص. وأي العمومين أكثر تخصيصا من الآخر؟ ننظر. قال رحمه الله تعالى ومثال هذا ما لو ذبح الكتابي ذبيحة ولم يسم عليها الله ولا غيره، قلنا خرج ما لو سمى عليها الله وحده فتؤكل، وما لو سمى عليها غير الله فلا تؤكل. وهذا الذي سمى عليها غير الله يعني ماذا؟ تدخل فيه صورتان، ما لو سمى عليها غير الله مفردا، وما لو سمى عليها الله وغيره. قال بسم الله، بسم الأب والابن والروح القدس، بسم الله والمسيح جبريل، بسم الله والمسيح مريم مثلا، سمى عليها الله وغيره، هذا أهل به لغير الله. والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معه غيره سبحانه تركه شركه. فإذا قال يقتضي تحريمها، قال نعيد، فعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يقتضي إباحتها، وله مذهب الجمهور. وعموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يقتضي تحريمها، وكل من العمومين دخله تخصيص، إلا أن الأول فهو قوله على المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم خصص مرة واحدة، والثاني خصص مرتين، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هذا خصص بماذا يا إخوان؟ هل كل طعام الكتاب حل؟ ما هو طعام الكتاب الذي هو حرام إذا ذكر فيه غير الله؟ إذا ذكر فيه غير الله ما هو الدليل وما أهل به لغير الله. إذن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هذا على عمومه إلا فيما ذكر فيه اسم غير الله. وهذه المسألة التي نحن نتنازع فيها يعني الله الذي تنازع التي تنازعوا فيها وهي ما لو ترك تسمية هذه صورة النزاع ما ندخلها لأن أن نلحقها بالأول أو الثاني هذه صورة النزاع. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كم مرة خصة لا يؤكل مما ذكر اسم الله عليه أبدا إلا الجمهور يقولون لو تركت تسمية نسيانا ماذا ما هو مذهب الجمهور يقولون له يأكل فإذا الجمهور خصوها بتارك التسمية نسيانا وكذلك أيضا خصوها طيب بما وخصه الشافعي وأصحابه بما ذبح لغير الله بما ذبح لغير الله يعني معنى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه يعني مما ذبح لغير الله. أما إذا لم يذبح لغير الله إذا لم يذبح لغير الله فيذكر كما سيأتي. قال رحمه الله وكل من العمومين دخله تخصيص إلا أن الأول خصص مرة واحدة والثاني خصص مرتين فالأول أقوى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم الأول أقوى أنا على مذهب الجمهور. فإذا الذي لم يسمى عليه لا الله ولا غيره يدخل تحت العموم الأول فيكون مباحا حلالا. قال لأنه أقل تخصيصا لأن قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لم يخصص إلا تخصيصة واحدة وهي تخصيصه بما إذا لم يسمي الكتابي على ذبيحته غير الله كالصليب يعني غير الله كالصليب هذا يعني غير الله كالصليب أو عيسى فإن سمى على ذبيحته غير الله دخلت في عموم وما أهل لغير الله به على الأصح الذي لا ينبغي العدول عنه. قد يقول قائل هذا الآن المصنف في الدرس الماضي يقول صورة النزاع ما يستدل بها صورة النزاع ما يستدل بها هل هذه صورة النزاع؟ المصنف قرر أعطانا فائدة فيما مضى فقال والاستدلال بصورة النزاع ممنوع. هل هذه ما هي الصورة المتنازع فيها يا إخوان؟ ما هي الصورة المتنازع فيها؟ إذا لم يذكر باسم الله ولا لم يذكر باسم الله ولا اسم غيره وما هي الصورة التي خرجت بي وما أهل لغير الله به إذا ذكر فيها اسم غير الله إذا ذكر فيها اسم غير الله فإن ليست صورة النزاع إنما هي صورة أخرى. قال عن الأصح الذي لا ينبغي العدول عنه أما آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فقد خصصت تخصيصتين خصصها الجمهور بغير الناس قالوا الناس له أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فإن المراد ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عامدين غير ناسين يعني غير ناسين ولا مخطئين فالجمهور خصها بغير الناس واستدلوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا هذا قول الجمهور. وفتارك التسمية ناسيا تؤكل ذبيحته عند الجمهور وهو يحيل إلى الجمهور وحكى عليه ابن جرير الإجماع وحكى عليه ابن جرير الإجماع مع أنه خالف فيه اثنان هما الشعبي وابن سيرين هذا على قاعدة ابن جرير رحمه الله تعالى. ما هي قاعدته يا منير؟ قاعدة ابن جرير أن مخالفة الواحد والاثنين لا يخرم الإجماع. وخصصه الشافعي وأصحابه بما ذبح لغير الله الشافعي وأصحابه خصصوه مرة أخرى خصصوا الآية بما ذبح لغير الله بما ذبح لغير الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قالوا المعنى ولا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه غير ناسين ولو ذكر اسم الله عليه وذبحه لغير الله قالوا لنا هذا خارجا مخصصا من هذه الآية. قالوا إذن فقد فالجمهور على مقتضى هذه الترجيحات فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مقدم على ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وماذا بارك الله فيك؟ وأما مسألة المسألة التي خالف فيها الشعبي وابن سيرين التي خالف فيها الشعبي وابن سيرين فكما تسمعون من يعني درس الشيخ حفظه الله أنه يرجح قول الشعبي وابن سيرين وهو أن من نسي فلم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة فإنه يكون فإن هذه الذبيحة لا تحل فإن هذه الذبيحة لا تحل والجمهور يستدلون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا قال يقول المخالفون للجمهور يقولون هذه الآية فيها رفع المؤاخذة والإثم لا يأثم بذبحه لتلك الذبيحة ناسيا وإنما يعني عدم الإثم لكن شيء والأكل منها شيء آخر فلا تؤكل ولا يأثم والجمهور يقولون لا يأثم وتؤكل نعم والأقرب البقاء على ظاهر قوله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال ويقدم الدال بدلالة الاقتضاء على الدال بدلالة الإيماء والدال بدلالة الإشارة والظاهر تقديم الدال بالإيماء على الدال بالإشارة الدلالات ثلاث اقتضاء والإيماء والتنبيه والإشارة تقدم دلالة الاقتضاء على الثلاث وتقدم دلالة الإيمان والتنبيه على دلالة الإشارة ودلالة الإشارة تأتي في المرتبة الثالثة في الترتيب ووجه تقديم الدال بالإيمان على الدال بالإشارة لأن دلالة الإيمان مقصودة للمتكلم قبل ذلك ووجه تقديم الدال بالاقتضاء أنه مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق الكلام أو صحة عقلا أو شرعا كما تقدم إيضاحه أن الدال بدلالة الاقتضاء يقصد المتكلم يقصده ويتوقف الكلام عليه إما من حيث الصحة في صدق الكلام ومن حيث الصحة في العقل أو في الشرع كما تقدم ووجه تقديم الدال بالإيمان على الدال بالإشارة لأن دلالة الإيمان مقصودة للمتكلم وإن لم يتوقف عليها الصدق والصحة لما قال الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة علم أن هذا الشيء إنما ماذا جري أن المجلود جري لأجل ماذا لأجل زناه لأجل زناه والمتكلم يعني يريد أن يبين للمخاطب هذا الأمر قال ووجه تقديم قال وإن لم يتوقف عليه الصدق والصحة والمدلول عليه الإشارة ليس بمقصود ولكنه لازم للمقصود وتابع له كما تم إضافة ذلك كله بأمثلته وقال صاحب الضياء اللامع قال ويقدم ما كان في دلالة الاقتضاء لضرورة صدق المتكلم على ما كان لضرورة صحة الملفوظ به عقلا أو شرعا قال ويقدم ما كان في دلالة الاقتضاء لضرورة صدق المتكلم على ما كان لضرورة صحة الملفوظ به عقلا أو شرعا تقدم معنا أن دلالة الاقتضاء هي إما أن يتوقف عليها صحة الكلام صدق الكلام وإما أن يتوقف عليها صحته من حيث العقل أو من حيث الشرع وأيهما يقدم إذا تعارض قالوا ما ترتب عليه لو لم يقدر كذب المتكلم فإنه يقدم على الآخر ويقدم الدال بالإشارة والإيماء على المفهوم بنوعيه لأنه من المنطوق الدال بالإشارة والإيماء كما تقدم معنا أنه من المنطوق غير الصريح على القول الراجح قال لما تقدم من أن دلالة الإيماء نبه عليه ما تقدم من أن دلالة الإيماء والإشارة كدلالة الاقتضاء في كون الجميع من المنطوق غير الصريح على ما صححه بعضهم والمنطوق ولو غير صحيح مقدم على المفهوم ويقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة على الصحيح لضعف مفهوم المخالفة بالخلاف في حجيته كما تقدم وذكر المصنف رحمه الله أن ما اختلف فيه يؤخر عما اتفق عليه إذا اتفق على الشيء وآخر اختلف فيه فيقدم ما اتفق عليه على الآخر قدم هذا في درس النظر وشد من قال بتقديم مفهوم المخالفة ولا يخفى ضعف قوله وبعده عن الصواب فإذا رجعنا نرتب هذه على ما ذكره رجح الشنطيطي وذكره مرجحا له. عندنا من يرتب؟ أنا سأعدها وأنتم رتبوا، سأعدها سردا بعد ذلك يرتبها أحدكم. عند دلالة الاقتضاء المتوقف صدق الكلام عليها، دلالة الاقتضاء المتوقف صحة الكلام عقلا وشرعا، دلالة الإيمان، دلالة الإشارة والمفهوم غير الصريح هما تقدم، وماذا بارك الله فيك، ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. الموافقة ومفهوم المخالفة من يرسل؟ عندك تفضل.
أولا
دلالة الاقتضاء المتوقف، نعم، التي لضرورة صدق المتكلم.
والثانية ما توقف عليها الصحة،
ما توقف عليها الصحة، الصحة عقلا وشرعا.
وبعدها
دلالة
الإيمان،
الإيمان.
وبعدها دلالة الإشارة،
دلالة الإشارة. والمفاهيم،
والمفاهيم أولا مفهوم الموافقة،
مفهوم الموافقة.
وبعدها
مفهوم المخالفة. من هذه هي ومنطوق، إذا كان المنطوق قبل دلالة الاقتضاء، منطوق قبل دلالة الاقتضاء، لأن يعني دلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة كما تقدم أنه عند الجمهور مما لا من المفهوم من المنطوق غير الصريح، فالمنطوق الصريح مقدم لا نؤمن. قال الوجه الثالث الترجيح بأمر الخارجيين ككون أحد الخبرين ناقلا عن حكم الأصل، ومثال حديث من نسل ذكره فليتوضأ مع حديث وهل هو إلا بضعة منه. قال بأن هذا الأخير ناف لوجوب الوضوء موافق للبراءة الأصلية، والخبر الموجب له ناقل له عن حكم ناقل عن حكم الأصل. الوجه الثالث، ما هو الوجه الأول؟ الترجيح بماذا؟ باعتبار أمور تتعلق بالسند. والوجه الثاني ترجيح باعتبار أمور تتعلق بالمتن. الوجه الثالث الترجيح باعتبار أمور خارجية. قال في كون أحد الخبرين ناقلا عن حكم الأصل، وما هو حكم الأصل؟ البراءة الأصلية. والآخر مبقا على حكم الأصل، مبقا على البراءة الأصلية. الأصل أن من نسى ذكره فهو على البراءة الأصلية، كمن مس يده أو فخذه أو قدمه أو رأسه على البراءة الأصلية لا يترتب عليه حكم. وهل هو إلا بضعة منه؟ هذا يؤيد البقاء عن البراءة الأصلية. وحديث من نسى ذكره فليتوضأ ناقل عن البراءة الأصلية أم لا؟ ناقل عن البراءة الأصلية، لأنه ما يجعله كمن مس رجله لا شيء عليه، كمن مس رأسه لا شيء عليه، وإنما يلزمه بالوضوء، فهو نقله عن البراءة الأصلية. فقالوا الذي ينقل عن البراءة الأصلية يقدم على ما بقي على البراءة الأصلية، لأن الناقل يكون عنده زيادة علم، لأن الناقل تكون عنده زيادة علم. فلذلك قال بأن هذا الأخير ناف لوجوب الوضوء موافق للبراءة الأصلية، أنه ما في وضوء، كما نس ظهره ما عليه وضوء، كما نس بطنه ما عليه وضوء، فكذلك هل هو إلا بضعة منه. والخبر الموجب له، الموجب للوضوء له يعني الوضوء، ناقل عن حكم الأصل وهو عدم الوضوء، نقل عن عدم الوضوء إلى الوضوء. والخبر الموجب له هو الحديث الأول مستلك له ثلاثة والله. الموجب له يعني الوضوء ناقل عن حكم الأصل، ما هو حكم الأصل؟ حكم الأصل البراءة الأصلية وعدم الوضوء، فنقل عنه إلى الوضوء. وعكس بعضهم فرجح المبقي على الأصل بالبراءة الأصلية، بعضهم عكس قال عندنا ناقل عن البراءة الأصلية، وعندنا مبقن على البراءة الأصلية، يقدم المبقي على البراءة الأصلية. لماذا؟ قال لأن المبقي على البراءة الأصلية مدعوم بأصل، وهو أن من أصل في الأشياء البقاء على البراءة الأصلية، يقول هو مدعوم. فحديث مثلا هل هو إلا بضعة بضعة منك، قال هذا دليل مدعوم بأصل وهو أن الأصل البراءة الأصلية، عارضه دليل آخر وهو من أشهد ذكره فليتوضا، ليس مدعوما بذلك الأصل أن الأصل البراءة الأصلية، وإنما هو مجرد أن ندعمه ذلك الأصل. ولذلك قال وعكس بعضهم فرجح الموقع على الأصل، الدليل الذي يوقع على الأصل رجحه بأي شيء؟ بالبراءة الأصلية، لأن الأصل براءة الذمة، رجحه بالبراءة الأصلية. فقوله بالبراءة متعلق برجح، يعني رجحه بالبراءة الأصلية، جعله راجحا بالبراءة الأصلية. والمشهور عند الأصوليين الأول وهذان الحديثان ذكرنا أن منهم من يجمع بينهما قبل الترجيح، يقول ما يحتاج إلى ترجيح، وإنما يجمع بينهما. فاختلف الجامعون، فمنهم من حمل من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب، وهل هو لوضعة منك على عدم الوجوب، على عدم وجوب الوضوء. ومنهم من فرق بين من مس بشهوة فجعل الحديث الأول منصبا عليه، ومن مس بلا شهوة فجعل الحديث الثاني منصبا عليه. والمسألة يعني اجتهادية. قال: والمشهور عند الأصوليين الأول، وكذلك رواية الإثبات فإنها مقدمة على رواية النفي. من نسل كرام فليتوضع الذي اختاره الشيخ الإسلام وابن عثيمين رحمه الله على أنه الاستحباب، وبعضهم يختار أنه بحسب الشهوة وعدمها، لأن الحكم يرتبط بالشهوة وعدمها في كثير من الأوقات. فمن نظر إلى محرم من محارمه من غير شهوة حلله، ومن نظر إلى محرم من محارمه بشهوة حرم عليه. فيعني والجمع مقدم على الترجيح، هذا بعد إثبات الدليلين. أما من يضعف أحدهما فلا يحتاج إلى جمع، لأنه يضعف أحدهما ويصحح الآخر. فماذا؟ لأن هذين الحديثين إخوان مختلف فيهما، والبخاري يقول في حديث بشرى هو أصح شيء في الباب، والمديني يقول في حديث طلق هو أصح شيء في الباب. اختلف الحفاظ فيه، يقول بعضهم يرجح هذا وبعضهم هذا على هذا، فمن ضعف أحدهما الأمر في حقه سهل، أنه أخذ بالراجح في الصحيح، وليس هذا من باب الترجيح في أمر الخارجي، وإنما هو من باب أخذ الصحيح وترك الضعيف. ومن ضعفهما، افترضنا أن هناك من ضعفهما، ضعف الحديثين، يبقى على البراءة الأصلية، ومن صححهما جميعا الأول أولا ينظر إلى الجمع، فإذا اقتنع بالجمع لا يزول عنه، وإذا لم يقتنع بجمع ورأى أن الجموع تحتاج يعني ماذا لم يقتنع بجمع ورأى الذهاب إلى الترجيح فيرجح باعتبار هذه الأصول. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قرر هذا المثال بنفسه في الأصول العلول، وفي شرحه ما جاء عن هو مال إلى الذي ذكرناه الآن قبل قليل، إنه إما إنسان على استحبابه وعلى منصر شهوة أو غير شهوة. يراجع كلامه، يراجع كلامه رحمه الله تعالى. وبعد ذلك رواية المثبت على النافي، يعني الكلام فيها مستسر من طويل، نبقيه للدرس القادم، والله سبحانه وتعالى أعلم. يسحرك يا أخي،
أنت
مرجح كلام الذي
بإعتبار
أنه
شيخ؟
لا طب تلميذ ساق شيخا، طب تلميذ ساق شيخا. الآن كم شيخ المخالي؟ كم شيخ البخاري؟ يعني مئات. والبخاري أفضل من أكثر مشايخ
بالمعروف. ما هو أفضل؟
ابن المديني له قدم راسخة في الرجال، لكن ينظر إلى حجة هذا وإلى حجة هذا وتطرح، فينظر مطلق هذا من الأئمة ومن مطلق هذا، تصحح المسألة ماديا، وهذه تكون
من حديث